بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة مع إخواننا في مدينة أبي عيسى في مسجد الإيمان ببلاد ليبيا، حرسها الله تعالى. والدرس في كتاب عمدة الأحكام، وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند باب المسح على الخفين. قال المصنف الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، قال: باب المسح على الخفين. ثم أورد الحديث الأول في هذا الباب، قال: عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. قبل أن نشرع في شرح الحديث، نقول أن هذا الباب، باب المسح على الخفين، ذكره المصنف في هذا الموضع لبيان مشروعية المسح على الخفين سفرا وحضرا، وهو يدل على أن الغسل للرجلين حالة تكون في حالة عدم لبس الخفين، وأن الجواز في حال لبس الخفين فإنه يشرع لمن لبس الخفين على شروط ستأتي معنا، فإن ذلك ثابت في السنة بالكتاب والسنة، خلافا للرافضة والخوارج الذين لا يقولون بالمسح على الخفين، بل أن الروافض يرون المسح على القدمين بدل الغسل، وهذا دليل على بعدهم عن السنة، مع أن حديث المسح على الخفين قد جاء صريحا من رواية علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، كما سيأتي معنا في هذا الباب. والمسح على الخفين القصد به بالخفين هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه ليستر القدم حال رغبة تدفئتها أو وقاية لها من الشوك أو الحجر أو ما شابه ذلك. وقد يكون الخف من القطن أو الصوف فيسمى جوربا، وله وأيضا حكم الخفين يجري على كل ما قام مقام الخفين، سواء صنع من جلد أو من قطن أو من صوف أو من غير ذلك، ولو كان من البلاستيك الذي يظهر القدم شفافة، كما ذكر شيخنا الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. ثم أننا قلنا أن المسح على الخفين جائز بالكتاب والسنة والإجماع، والدليل ذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا جاءت قراءة وهي قراءة أرجلكم على الجر، والقراءة التي ذكرناها الأولى أرجلكم، فدلت قراءة أرجلكم بالجر أي أنها معطوفة على الرؤوس، معطوفة على الرؤوس وحقها المسح. وهذه قراءة سبعية ثابتة، واستدل بها أهل العلم على مشروعية المسح على الخفين. وأيضا ما جاء في السنة مما ورد معنا في هذه الأحاديث التي في الباب، والإجماع حصل من جمع من أهل العلم من السلف والخلف أنهم أجمعوا على ثبوت المسح على الخفين بدليل الكتاب والسنة. وجاء عن الإمام أحمد أنه قال: ليس في قلبي من المسح شيء فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 40 حديثا جمع كثير. وهناك أبيات كثير ما نسمعها تدل على تواتر أحاديث المسح، وهي مشهورة في قول الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فهذا أيضا مما يردده كثير من أهل العلم لبيان أن المسح أحاديثه متواترة. أما الحديث الذي معنا فراويه هو الصحابي الجليل المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه. والمغيرة ابن شعبة رضي الله عنه معروف برواية أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، واسمه المغيرة بن شعبة ابن أبي عامر ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه. أسلم عام الخندق فهاجر، وكان أول غزوة شهدها الحديبية. كان ممن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه، ومر معنا شيء من هذا فيما سبق. وكان رضي الله عنه من دهاة العرب، تولى على البصرة ثم تولى على الكوفة مرتين، ومات رضي الله عنه في سنة 50 للهجرة. أما موضوع الحديث فهو بيان حكم المسح على الخفين. الحديث قال فيه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة فقهية في هذا الباب، نذكرها على مسائل. المسألة الأولى قوله: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. هذا السفر هو غزوة تبوك، وكان المغيرة يخدم فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث دلالة على جواز المسح على الخفين حال السفر. والإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن المسح على الخفين لا يكون إلا في السفر، وهذه حجتهم. هذا الحديث الذي معنا في هذا الباب. والراجح في المسألة أن المسح على الخفين يكون في السفر والإقامة، وهذا الحديث يثبت لنا حال الإقامة. والحديث الذي يليه يثبت، هذا الحديث الذي معنا يثبت حال السفر، والحديث الذي يليه حديث حذيفة يثبت حال الإقامة. المسألة الثانية في قوله فأهويت لأنزع خفيه. الهوي هو النزول على الشيء الأسفل من أعلاه، فإن كان من قريب قيل أهويت، وإن كان عند بعيد قيل هويت، ففرق أهل اللغة بين القريب والبعيد، فالقريب يقول أهويت والبعيد قال هويت. ومنه قول الله تعالى واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. المسألة أيضا فيها النزاع، وهو المسألة فيها النزع، المسألة فيها ذكر النزع. والنزع هنا في الحديث المقصود به الخلع، الخلع. وهنا يتبين مراد المغيرة ابن شعبة من خلع خف النبي عليه الصلاة والسلام وإعانته على ذلك لغسل القدمين. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام منعه من ذلك فقال دعهما إني أدخلتهما طاهرتين. والخف كما ذكرنا هو في الغالب ما يصنع من الجلد، وقد يصنع من غيره، يكون في القدمين للتسخين ولوقاية القدم من أمور ذكرناها. ويقوم مقامه الجوارب أو الشراريب التي يقال لها اليوم، وكذلك الأحذية، وما يقال له الجرموز، وكذلك الموق. كل هذه ثابتة يثبت لها حكم المسح على عليها إن كان قد لبسها على طهارة كما سيأتي معنا، فيمسح على أعلاها ظاهرها وليس على باطنها. وهذا يكفيه المسح على الجوارب أو غيرها في حال الوضوء عن غسل القدمين. المسألة الثالثة في قوله فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هنا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بترك الخفين وعدم خلعهما من القدمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نوى عدم غسل القدمين في الوضوء والاستبدال بالمسح على الخفين. وفي هذا دليل على جواز المسح على الخفين بدل غسل القدمين، وقد ذل ذلك كما ذكرنا في قوله تعالى فامسحوا بأرجلكم بكسر اللام، وهي قراءة سبعية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه حجة عند أهل السنة قوية خلافا لمن خالف من أهل البدع كما ذكرنا. إذن تكون الأقدام في الخف فيمسح على القدمين من أعلاها من ظاهرها، لأنه قد لبس الخفاف على طهارة، أي أنه أدخل القدمين في الخف طاهرتين، وفي قوله أدخلتهما طاهرتين بيان للشروط الواجب توفرها لمشروعية المسح على الخفين، وهي شروط منها: أولا أن يكون من أراد المسح على الخفين أن يكون قد لبس الخفين بعد طهارة القدمين وأدخلهما في الخفين طاهرتين بعد الوضوء، أي أدخل القدمين كلتاهما في الخفين قبل إدخال أدخل القدمين طاهرتين في الخفين، فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون مادة الخفين مما ليس بنجس العين، مما ليس بنجس العين كالجلد المدبوغ أو خلاف ذلك من قماش أو صوف أو قطن، كل ذلك أن يكون من غير نجس، لأن النجس إذا مسح عليه ببلل في اليد انتقلت النجاسة، وهذا لا يجوز. الشرط الثالث أن يراعي مدة المسح، وهي للمسافر 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوما وليلة، لحديث علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند مسلم قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. أيضا الشرط الآخر من شروط المسح أن يكون المسح من حدث أصغر، من حدث أصغر أي من حدث بول أو غائط أو نوم وما كان كذلك، أما الحدث الأكبر فلا يجوز المسح، بل لا بد من خلع الخفين والاغتسال غسل الجنابة، غسل الجنابة والطهارة الكبرى. والدليل في ذلك حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه في السنن قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من حيض وبول ونوم، يعني يمنعنا من خلع الخفين في حال البول والغائط والنوم، أما من الجنابة فإنه يجب خلع والاغتسال كاملا. المسألة الرابعة في قوله فمسح عليهما، أي مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين، ويكون مسح كما ذكرنا على ظاهر الخفين كما هو ثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي ثبت. وأيضا جاء من حديث علي رضي الله عنه في السنن قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفين أولى بالمسح من أعلاه، قال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أيضا هناك مسألة اختلف العلماء فيها، وهي متى يبدأ المسح على الخفين. اختلفوا على قولين: القول الأول أن المسح يبدأ أو تبدأ مدته حين حصول الحدث بعد لبس الخفين، أي إذا لبس الخفين طاهرتين ثم حصل له حدث بعد اللبس، قالوا يبدأ من حين حصول الحدث. القول الثاني أن المدة تبدأ من حين أول مسح بعد الحدث، وهذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح والمناسب لظاهر الحديث الوارد في المسح معنا. مثال ذلك: رجل صلى الفجر ثم لبس الخفين بعد الصلاة على طهارة، فأحدث الساعة 7 صباحا ثم مسح أول مسحة بعد الحدث في الساعة العاشرة قبل الظهر، فحدثه يبدأ من الساعة العاشرة أي بعد المسح، أول مسح بعد الحدث أي من الساعة العاشرة إلى 24 ساعة للمقيم، وإلى 72 ساعة للمسافر، علما بأنه إذا انتهت مدة المسح، إذا انتهت مدة المسح وكان على وضوء فإنه يجوز أن يصلي بوضوئه، ويجوز يصلي بوضوئه ولو خلع الخفين إلى أن ينتقض الوضوء، فإن انتقض الوضوء فلا يشرع له المسح، ويطلب أو يطالب بعد ذلك بالغسل للقدمين وهكذا. وهناك فوائد أخرى في الحديث نذكرها، منها أن المسح يكون على مطلق الخف ولو كان فيه خروق، ولو كان فيه خروق أو شقوق، لأن النصوص مطلقة وليس فيها تفصيل. أيضا يجوز المسح باليد اليمنى على القدم اليمنى واليسرى، أيضا يعني يجوز مسح القدم اليمنى واليسرى بالكف الأيمن، وإن كان الأولى أن يمسح القدمين في وقت واحد، اليد اليمنى للقدم اليمنى واليد اليسرى للقدم اليسرى، هكذا قال أهل العلم. ولا يجوز أن يمسح على أن يغسل القدم، أن يغسل القدم اليمنى ثم يلبس الحذاء، لابد أن يغسل قدم اليسرى بعد ذلك يلبس، حتى يصح أنه لبس حذاءه على حال طهارة كاملة للقدمين، هذا الذي ينبغي أن يذهب إليه. السفر المقصود في الحديث هو ما جاز فيه صلاة القصر. والمسافر إذا بدأ المسح ثم أقام فإنه يأخذ حكم المقيم، حكم المقيم، فإن قد تعدى اليوم والليلة فإنه يخلع، أما إذا كان لم يتعدى أكمل. وهكذا المقيم إذا سافر فإنه يمسح 72 ساعة، ثلاثة أيام بلياليها، ثلاثة أيام بلياليها إلى أن تنتهي هذه المدة. وفي الحديث دلالة على أن المشروع والمراعاة في هذا الأمر هو التيسير، والتيسير، فإن المسح على الخفين فيه التيسير للمسلم، ولا سيما حالة السفر فإن هذا تخفيف، وكذلك المقيم خفف عنه في حالة الضعف أو البرد الشديد وغير ذلك، والحمد لله. ثم أورد المصنف الحديث الثاني، قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفين مختصرا، أي أن الحديث مختصر، أحذوف فيه أمور والحديث مختصر. راوي الحديث مضى معنا ترجمته في حديث مضى، وموضوع الحديث أيضا فيه بيان حكم المسح على الخفين. وقول الصحابي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في صحبته، وكان ذلك في المدينة في الحضر وليس في السفر. وهذا الحديث من الفوائد فيه أنه دليل على من قال بجواز المسح للمقيم، ورد على من لا يجيز المسح على الخفين إلا في السفر، وهذا جواز مطلق، جواز مطلق في جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، وهذا هو قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور. الحديث فيه أن المسح على الخفين يكون في الحدث الأصغر، في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر، لا في الحدث الأكبر، لأنه قال فبال وتوضأ ومسح على خفيه، ومسح على خفيه. في الحديث أيضا فوائد أخرى لم تذكر وفي بعض أحاديث أخرى، منها جواز البول قائما، لأن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بال في هذا الموضع، والحديث مختصر أنه بال قائما، بال قائما، وذلك فيه بيان جواز البول قائم لمن اضطر إلى ذلك. وإلا فإن أكثر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبول قاعدة. ولذلك جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فما صح منه ذلك، أو كما قالت رضي الله عنها. إذن نقول في هذا الحديث، حديث عائشة، أنها وصفت ما رأت، وهذا الذي رآه حذيفة وكان مع الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قال له الرسول أذن مني، فجعل الرسول يعني جعل حذيفة حاجبا له من أن يرى وهو يبول. فتبين من هذا جواز البول قائما عند لزوم ذلك، والله أعلم. ثم قال المصنف الحافظ عبد الغني المقدسي، قال: باب المذي وغيره. والمذي بفتح الميم وسكون الذال، ويقال المدي، المدي والمدي بفتح الميم وكسر الدال وتشديد الياء، وهو ماء رقيق يخرج عقب الشهوة بدون دفق ولا إحساس بخروجه. هذا هو المدي، مادة تخرج من الفحول عند الرغبة في الجماع أو تذكر ذلك أو حصول الشهوة، تخرج دون تدفق، ولكنها تخرج من قبل الإنسان، وهي مادة شفافة لزقة بيضاء، لزقة بيضاء، خلافا للودي. الودي صفته أيضا أنه مادة صفراء لزقة رقيقة، لكنها تخرج في الغالب بعد انتهاء البول، وقد تخرج عند من يتحمل حمالة ثقيلة، تنزل منه كحالة مرضية. وهذان خلاف المني، المني مادته بيضاء غليظة، مادته بيضاء غليظة لا يخرج إلا بعد الشهوة متدفقة من الذكر. وأما من الأنثى فهو أصفر اللون، مادته رقيقة يخرج بعد الشهوة من المرأة متدفقا. الحديث الذي معنا الأول حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنت رجلا مداء، كنت رجلا مداء، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال رسول الله: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. راوي الحديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أول من آمن من الذكور وكان صبيا، ويقال أول من آمن من الكبار من الرجال أبو بكر، ومن الصغار علي بن أبي طالب، فقد آمن بعد خديجة وكان يتربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رابع الخلفاء، ابن عم خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، تربى في حجر النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به، وزوجه النبي عليه الصلاة والسلام ابنته فاطمة، وخلفه في أهله في غزوة تبوك، وهكذا خلفه في يوم الهجرة من مكة إلى المدينة. وأما ترجمة فاطمة التي ورد ذكرها في الحديث فهي صغرى بنات النبي عليه الصلاة والسلام، ولدت في الإسلام وقيل قبل البعثة، تزوجها علي في السنة الثانية بعد غزوة بدر، فولدت له 3 أبناء و3 بنات، قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. رضي الله تعالى عنها. توفيت في المدينة في رمضان سنة 11 ولها 24 سنة. المقداد ذكر في الحديث أيضا، هو ابن عمرو ابن ثعلبة الكندي، نسب إلى الأسود ابن عبد يغوث الزهري لأنه تبناه، أسلم قديما وهاجر الهجرتين، وتزوج ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد غزوة بدر وما بعدها، وشهد فتح مصر، قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر: ولا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. توفى رضي الله عنه سنة 33 ودفن في البقيع في المدينة رضي الله تعالى عنه. الحديث الذي معنا فيه بيان حكم المدي، ونقول أولا مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب الطهارة أن المصنف بعد أن ذكر ما ذكر من الطهارات وكمالها من حيث الوضوء وذكر السواك، ثم عن له أن يذكر مفسدات الطهارة، فشرع في هذا الباب في ذكر حكم المذي ثم البول وحكم نجاسة ذلك، وذكر النواقض أيضا الأحكام الشرعية فيما يتعلق بما قد يخرج يعني من الرجل وهو يصلي كالريح وغيرها، فناسب هذا الباب أنه يذكر نواقض الوضوء. هذا الحديث الذي معنا حديث علي بن أبي طالب حديث عظيم فيه مسائل. المسألة الأولى في قوله رضي الله عنه: كنت رجلا مداء فاستحييت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحياء حصل منه لمكان ابنته منه فاطمة زوجته رضي الله تعالى عنها. أيضا في هذا الحديث أنه مداء، ومداء صيغة مبالغة من المدي. يقول رضي الله عنه أنه كان ينزل منه المدي مرات كثيرة، والمدي ينزل كثيرا إما لقوة رغبة الجماع ومرور هذا على الذهن، أو قد يكون حالة مرضية. فعلى كل حال المدي يخرج من الذكر في هذه الحالات. هنا كما أشكل عليه رضي الله تعالى عنه أنه كان يظن أن هذا المدي يوجب الغسل، فكان يغتسل ويكثر من ذلك حتى شق عليه، فقال أن بدنه تجرح من كثرة الغسل. فهنا أراد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام في حكم هذا المدي، في حكمه، وهل يستدعي رفع الحدث الأكبر أو أنه دون ذلك. فلما استحيا من النبي عليه الصلاة والسلام أرسل المقداد في هذا الأمر يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. وحياء علي بن أبي طالب من الحياء المحمود، من الحياء المحمود، فإن الحياء المحمود ما كان دليل على قوة الإيمان، وهو شعبة من شعب الإيمان كما جاء السنن أو كما جاء عند المسلم. وهناك حياء مذموم، حياء مذموم، وهو أنه يستحي من سؤال في مسائل في العلم، أو أنه يستحي عن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا أمر. أيضا في هذا الحديث جواز إنابة الإنسان غيره للسؤال عما يراه لا يليق منه مباشرة في موقف معين. المسألة الثانية في هذا الحديث في قوله فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. اختلف أهل العلم في مسألة من أرسل علي، فمنهم من قال أنه أرسل المقداد، ومنهم من قال أنه أرسل عمار، ومنهم من قال أنه سأل. في هذا الحديث معنى أنه سأل أرسل المقداد. وفي حديث آخر أنه أشكل عليه كلام المقداد فأرسل عمار، ثم أشكل عليه الأمر فسأل النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الثالثة بنفسه حتى يستزيد علما في هذا الأمر. مسألة ثالثة في قوله يغسل ذكره ويتوضأ، وفي قوله توضأ واغسل ذكرك، وفي قوله توضأ وانضح فرجك. هذه ثلاث أقوال فيها بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المدي وكيفية الطهارة منه. جاء في الرواية الأولى الأمر بالغسل، غسل الذكر، ثم الوضوء، فدل على أن حكم المدي هو النجاسة الصغرى تزول بغسل الموضع ثم الوضوء فقط. واختلف العلماء هل يغسل الذكر والأنثيين أم يكفي غسل الذكر فقط، على قولين. انتصر الأول أحمد، الإمام أحمد والإمام مالك، فقال يغسل العضو كاملا أي الذكر والأنثيين، لأنه جاء في رواية وأنثييك وأنثييك. وانتصر القول الثاني الجمهور فقالوا يغسل الذكر كاملا فقط، وهو ظاهر الرواية التي معنا في الحديث أن الغسل تزول به النجاسة والخبث، والوضوء يرفع الحدث الأصغر. أيضا في الحديث أن الغسل يكون أولا ثم الوضوء، أي يغسل العضو أولا غسل موضع النجاسة التي حصلت منه وهي نجاسة صغرى، نجاسة صغرى، ويغسل الموضع ثم يتوضأ، ثم يتوضأ. وهذا جاء في روايات كثيرة تدل على ذلك. وفي رواية البخاري، في رواية البخاري في هذا قلنا في الحديث أن الغسل يكون أولا ثم الوضوء، خلافا لرواية الرواية الثانية عند البخاري. الرواية الأولى هكذا، لكن الرواية الثانية عند البخاري وقال العلماء فيها أنه يقوم ماذا في الرواية التي معنا يغسل ذكره ويتوضأ. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية توضأ واغسل ذكرك. فالذي يظهر أن الرواية الأولى هي الأصح، لأن الواو هنا لا تفيد العطف والترتيب وإنما تجيز ذلك. ولذلك نقول يغسل ذكره ويتوضأ، ذكره ويتوضأ، هذه الأولى. وقوله في الرواية الأخرى توضأ واغسل ذكرك، هذه من باب بيان ما يعني الحكم كاملا. أما قوله توضأ وانضح فرجك فهذه فيها خلاف، لأن النضح قالوا إنما يكون لما يكون من طهارة صغرى كبول الصبي وغيره. ولذلك الراجح عند أهل العلم أنه يكون الغسل، وليس النضح. الرواية الثالثة عند مسلم اشتملت على جواز النضح مكان الغسل، وهذا على خلاف الروايات الأخرى. وقد جاء عند الدارقطني أن رواية النضح منقطعة، أنها منقطعة وأنها لا يؤخذ بها، وأن الروايات الأخرى هي أصح وأثبت وأحوط. أيضا في الحديث دليل على عدم جواز الاستجمار في المذي، لا يجوز الاستجمار في المذي لأنه رقيق وله جرم خلافا للبول، فلا يجوز الاستجمار ولا بد الغسل كما جاء الأمر صريحا في الروايات التي مضت معنا. طيب نقول ما حكم الأمور الأخرى التي ذكرناها كالودي والمني؟ أما الودي فحكمه حكم المدي أنه يغسل منه ويتوضأ، أما المني فإنه لا بد فيه من غسل الجنابة غسلا كاملا. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي ختام درسنا ننظر إلى ما يكون قد أرسل إلينا في هذا الموضع من أسئلة من أخينا أبي مالك حفظه الله. والسؤال الأول: هل سجود السهو قبل السلام إذا أوتي به بعد السلام هل يجزئ؟ فإن كان لا يجزئ فماذا علي فعله؟ بارك الله فيك. العلماء فصلوا في هذا الأمر فجعلوا مواضع النقص في الصلاة يكون السجود قبل السلام، ومواضع الزيادة تكون خلف السلام بعد السلام. وقال بعض أهل العلم أنه إذا سجد قبل السلام في كل مواضع جاز ذلك منه. وعلى كل حال، فمن فعل أنه سجد بعد السلام لسجود ينبغي أن يكون قبل السلام من باب الجال فليس عليه شيء وصلاته صحيحة. بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول: لقد قرأت حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الذي يموت وليس في عنقه بيعة فهو يموت ميتة جاهلية، فنحن كنا كسوريين في تركيا، من يجب علينا أن نبايع وكيفية تكون البيعة؟ وأيضا يوجد بعض السوريين قد ذهب إلى بلاد الكفر، فهناك كيف تكون البيعة؟ أما من عاش في بلاد يكون حاكمها مسلم فبيعته للحاكم المسلم الذي يعيش عنده، أما من كان في بلاد الكفر فإنه لا بيعة لكافر، ما جعل الله للكفار سبيل على أهل الإيمان، وإنما يعيش ويأمن، يعني يؤمن جانب هؤلاء من شره ولا يتعدى ما وضع له من أمور وقوانين وشروط، ولا يتماشى مع كفرهم فيما وضع من شروط، ومع ذلك يعيش مضطرا في هذا البلد، لأن المكث في بلاد الكفر ليس هو الأصل إنما هو طارئ. ولذلك المسلم إذا عاش في بلاد الكفر ولا يستطيع أن يؤدي فرائض صلاته وعباداته وأرغم على عدم فعلها فإنه لا يجوز البقاء فيه ويجب عليه الهجرة وجوبا. أما إذا شرع له القيام بشرائع دينه فإنه يمكث على عهد بينه وبين القوم، ولكن لا يكون حاكم البلاد الكافرة واليا عليه، وإنما يظل عنده كرجل من المسلمين يعيش في هذه البلاد. السؤال الثالث يقول: رجل قام بفعل العادة سريا في نهار رمضان والآن هو لا يذكر عدد الأيام، ما حكم ذلك وماذا عليه أن يفعل؟ أولا نقدم مقدمة ونحذر فيها الشباب. الشباب كثير ممن يبتلى بهذا البلاء العظيم، وهو محرم بدليل الكتاب والسنة، فلا يجوز لمن يعني غلبت عليه الشهوة أن يعمد إلى هذا الأمر. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر ما ينبغي أن تفرغ به الشهوة قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم أن الباءة فليتزوج، ثم ماذا؟ قال: ومن لم يستطع فعليه بماذا؟ فعليه الصوم. ما قال عليه العادة السرية أو كما يقال جلد عميرة في السابق، لا، هذا محرم لا يجوز، وهذا شر عظيم. ولذلك كثير من الشباب عزف يؤخر الزواج، يؤخر لأنه يفعل هذه الموبقات الخطيرة. وخروج المني في حال رمضان بفعل الفاعل فإنه يبطل الصيام، سواء كان بالعادة السرية أو بالنظر إلى المحرمات حتى يغذف المني، كل هذا يفسد صيامه. فإذا أفسده في يومين ثلاثة أربع وجب عليه قضاء هذه الأيام على الراجح من أقوال أهل العلم. بارك الله فيكم. السؤال الرابع يقول: الذي نذر أن يحفظ من القرآن ولم يستطع أن يؤدي نذره، فما الذي يجب عليه؟ هذا النذر من باب النذر المستحب، المستحب يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا نذر أن يفعل خير، فإن لم يفعل فلا عليه شيء، إلا أن كان قد أقسم يمين والله لا أصوم لا أقرأن كذا أو لا أحفظن كذا، فهنا إن لم يوفي بهذا النذر وجب عليه الكفارة، والله أعلم. السؤال الخامس يقول: هل رضاع المولود والمرأة حامل بطفل ثان جائز؟ فقد قرأت حديث في كتاب تحفة المودود لابن القيم حديث النهي عن الرضاع، وهو عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيب يدرك الفارس غيظ عثرة عن فرسه، أخرجه أبو داود وابن ماجه في سننهما، فهل فهمي صحيح؟ بارك الله فيكم. وهل يتوجب العزل للزوج لكي يتمكن الطفل الأول من الرضاعة؟ أم ماذا؟ وكيف الجمع بين كراهية العزل عند السلف وهذا الحديث؟ العزل أولا مشروع لكن بشروط، أعظم شروطها رضا المرأة الحرة، كانت حرة فلا يجوز أن يعزل إلا برضاها، إلا برضاها. ثم أن حصول الحمل ليس قاطعا في حصول هذا الذي ذكرتي، وإنما هذا قد يكون غالبا، قد يكون غالبا. على كل حال، من رضع أو رضاعة المولود في هذا الزمن الذي ينبغي أن ينظر فيه، فإن تحصل باليقين من هذا الضرر فإنه يتوقف عنه، وإلا فالأصل عدم ذلك، فالأصل عدم ذلك، والحمد لله. السؤال السادس يقول: هل يجوز السرقة على قدر ما سيأكل الصبي وهو في حالة الجوع القاتل لإنقاذه وليس هناك من يمد يده المساعدة والأب لا يملك، فليس واحد كما يروى في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رخص لشخص مثل هذا، أفيدونا. أما الإنسان إذا كان مضطرا وقد قارب الهلاك، فإن سرق مالا أو اعتدى بأخذ مال ليأكله ليقي نفسه الموت فإنه معذور، فإنه معذور. ولذلك جاز للإنسان حال الموت أن يأكل ميتة، فما بالك في المسروق. بارك الله فيكم. أما ما يذكر أن عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين أنه رفع حد قطع اليد أو حد السرقة في زمن عام الرمادة، فهذا ليس بصحيح، أن في هذا الزمن لم يحصل حالة من السرقة، وإنما هذا من يقول يتقول على أمير المؤمنين أنه رفع حد السرقة في هذا الزمن، وهذا غير صحيح، هذا ما يتقوله أهل الباطل. السؤال السابع يقول غضب أبي من أمي فقال لها أشهد الملائكة أني طلقتك وحرمتك على نفسي، فما حكم الشرع في ذلك مع العلم أنه استمر في العيش معها بشكل عادي؟ هنا ينظر في المقصد من التحريم، إن كان يقصد التحريم بمعنى الطلاق فهو طلاق، وقالوا أن الظهار لا يحصل إلا بقوله أنت كظهر أمي أو كظهر أختي أو هكذا، فهذا الذي يظهر أنه نوع من الطلاق، أنه نوع من الطلاق. فإن قال هذا اللفظ وهو طلاق، إن كان قاله في موضع تهديد لها ولا ينوي الطلاق فهو ليس بالطلاق، ولكن عليه كفارة اليمين لأنه يجري مجرى اليمين. أما إن كان يقصد فيه الطلاق فهي طالق بهذا القول، وله أن يرجعها إن كانت الطلقة رجعية، والله أعلم. السؤال الثامن يقول لو مسح على الجورب بعد صلاة العصر فهل تنتهي مدة المسح في اليوم المقبل ذلك بعد صلاة العصر؟ نقول إذا مسح على الجورب أي بعد حصول الحدث بعد لبسه فإنه يستمر على ذلك يوم وليلة، أي إلى زمن العصر في اليوم التالي كما ذكر. السؤال التاسع رجل توضأ ومسح على الجورب ثم خلع الجورب وصلى، فهل بفعله هذا يبطل الوضوء وكذلك الصلاة؟ إذا خلع ولا زال على الوضوء خلع فإنه يستبيح الصلاة ليس عليه شيء، لكن إذا أحدث وانتقض وضوءه فلا يجوز له أن يصلي بعد ذلك، بارك الله فيكم. السؤال العاشر يقول هل يكون مسح بأطراف الأصابع أو يكون بالكف كاملة؟ يمسح بالكف والأصابع، وإن يعني يبدأ من طرف أصابع القدم إلى يعني عند قربه إلى منحنى الساق، يمسح بالأصابع والكف على قدر ما تيسر، وإن مسح بالأصابع فقط أجزأه على القول الراجح. نعم. السؤال الحادي عشر رجل توضأ ومسح على الجورب الأول ثم بعده لبس جورب ثاني ومسح عليه ثم بعد ذلك انتقض الوضوء، فهل يمسح على الأول أم الثاني؟ إنما يمسح على الأول، لأنه بدأ المسح على الأول، فيمسح على الأول والثاني ليس له عبرة هنا، بارك الله فيكم. السؤال الثاني عشر والأخير يقول رجل لبس جورب ومسح عليه بعد صلاة الظهر ثم سافر ورجع من السفر إلى مكان إقامته بعد يوم، فالشاهد هل ينزع جوربه من جديد أم يستمر في المسح؟ إذا سافر يستمر في سفره 3 أيام بلياليها، لكن إذا رجع وقد أتم 24 ساعة أتم يوم وليلة فإنه لا يزيد، ينزع ثم يتوضأ، لأنه حصل له الآن إقامة، فحال إقامته بدأ المسح ثم سافر، هنا يواصل مدة مسافر، إذا رجع يواصل مدة مقيم، فإن كان قد تعدى مدة المقيم فإنه ينزع الخفين ويتوضأ، والحمد لله. وبهذا نختم درسنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.